يعني عسكري في برنامج إيران النووي، مشددا على عدم تراجع إيران عن مواقفها المبدئية وعلى إفشال مخططات الأعداء رغم الحظر والضغوط والعدوان العسكري. قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة إن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد على الحصار المفروض على غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية. وأكد أبو حمزة في خطاب مسجل أن الحرب فرضت على الفلسطينيين واستجابت لها المقاومة، معتبرا طوفان الأقصى أكبر عملية عسكرية معقدة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. وأشار إلى ارتقاء المئات من المقاتلين وأعضاء المجلس العسكري للسرايا خلال المواجهات مع الاحتلال، مشددا على أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون قتال العدو الإسرائيلي على أرض فلسطين حتى لو استمر ذلك لسنوات. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال على دخول المساعدات. كما أوضحت الأمم المتحدة أن ما تمكنت من إدخاله من الإمدادات الأساسية للقطاع بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. وحث متحدث أممي سلطات الاحتلال على السماح بدخول كميات أكبر من مواد الإغاثة والإيواء ومنح المزيد من التصاريح للمنظمات الإنسانية لمتابعة أعمالها في قطاع غزة. وحول استمرار الأوضاع المسوية بقطاع غزة في ظل منع الاحتلال وصول المساعدات إلى القطاع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
المأساة الإنسانية مستمرة في غزة على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شكليا، حيث يتعمد الاحتلال منع تدفق شاحنات المساعدات إلى القطاع بشكل مطلوب. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 986 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى القطاع من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز تنفيذ. وأشار المكتب إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القطاع. وتابع البيان أن الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة. برنامج الأغذية العالمي أعلن في نفس السياق أن الإمدادات الداخلة إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن.
لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة. الإمدادات الغذائية المسلمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوعين.
وكذلك أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا تل أبيب إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.
صدق الكنيسة الإسرائيلية بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضة. من جهته قال ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة الآن. وكانت السلطة الفلسطينية نددت بسياسة كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة فيما وصفتها حركة حماس بالباطلة وغير الشرعية. اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا بينهم طفل من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم والتنكيل بهم. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة توثيق أكثر من 750 هجوما نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين قاسية للغاية في ظل غياب المحاسبة والحماية. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه هيئات مقاومة الجدار والاستيطان عن 160 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية منذ بداية الموسم مطلع الشهر الجاري. وأخيرا اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التابعة للإدارة الانتقالية في دمشق وعناصر أجانب من كتيبة الغرباء الفرنسيين التابعة لوزارة الدفاع السورية بمنطقة حارم بريف إدلب الشمالي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات. الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
عبد الرحيم بن علي مهذب الدين. كان أوحد عصره وفريد دهره، إليه انتهت صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغي. لم يكن في اجتهاده من يجاريه ولا في علمه من يماثله، فاق أهل زمانه في الطب. إنه مهذب الدين عبد الرحيم بن علي ويعرف بالدخوار. كان مولده ومنشأه بدمشق، وكان أبوه كحالا مشهورا بمعالجة العيون، وكذلك أخوه. وكان هو أيضا في مبدأ أمره كحالا، خدم في المستشفى الكبير أو البمارستان الكبير الذي أنشأه الملك نور الدين محمود بن زنكي، وبدأت عنده النزعة إلى تعلم الطب وليس فقط الاهتمام بصناعة الكحل.
ما بالك تضيع وقتك يا مهذب الدين؟
أضيع وقتي؟ إذا كنت ألازم الطبيب موفق الدين بن المطران أضيع وقتي يا أبي؟
وهل اقتصر الأمر على ملازمتك الطبيب موفق الدين بن المطران؟ أنت تسافر معه أن يم موجهه، ولست أدري كم سنة مرت على تعلمك على يديه، ثم تجيء اليوم لتزف لي بشرى نيتك في الاشتغال على الطبيب المرديني.
إن الطبيب المرديني ورد دمشق حديثا، وهو كثير الدراية بكتاب القانون لابن سينا، فهل يعقل أن أصبح طبيبا دون أن أدرس قانون الطب لابن سينا؟
مهذب الدين يا ولدي، إننا نتقن صناعتنا ونعتاش منها أنا وأنت وأخوك، فلا تضيع وقتك بالالتفات إلى علم صعب الإحاطة، ستفني عمرك دون جدوى.
لا يا أبي لا، ها أنا ذا قطعت أشواطا وبدأ اسمي يلمع في سماء دمشق بعد أن تتلمذت على الطبيب موفق الدين بن المطران.
مصمم على متابعة الطريق إذن،
وبإلحاح، ثم أرجو منك التشجيع لا التثبيط.
إيه، اذهب يا ولدي، رعاك الله ووفقك يا مهذب الدين.
الأحلام الكبيرة تستدعي الاجتهاد والاشتغال، وكذلك الكد والتعب والمثابرة. وهذا ما كان من مهذب الدين أو المهذب الدخوار، وبدأ اسمه يتداول في عالم الطب في دمشق بعدما درس على يدي الطبيب المتفوق موفق الدين بن المطران والطبيب المرديني، فأحبه الوزير الصاحب صفي الدين بن شكر وزير الملك أبي بكر بن أيوب، فأطلق يده في البمارستان الكبير وجعل له مرتبا شهريا.
السلام عليكم يا مولاي الملك أبا بكر بن أيوب.
وعليكم السلام أيها الوزير صفي الدين.
بلغني أنك أرسلت تريدني.
أجل يا صفي الدين.
أوامر مولاي.
تدري أن طبيبنا عبد العزيز السلمي مكلف بخدمة العسكر والتردد عليهم وتمريضهم؟
أجل أيها الملك.
فهل ترى أن الطبيب السلمي بعد مرضه الذي ألم به ما يزال قادرا على القيام بمهمة تمريض الجند وحده؟
الحقيقة أن مهمة الطبيب السلمي شفاه الله أصبحت فوق طاقته بعدما ألم به مرض القولنش.
فماذا ترى؟
الرأي رأي مولاي الملك.
انظر لنا طبيبا ماهرا يكون مع الطبيب عبد العزيز السلمي يساعده على القيام بهذه المهمة.
موجود أيها الملك.
وعلى مستوى عال من إجادة صناعة الطب.
فوق تصور مولاي.
فمن هو؟
المهذب الدخوار.
المهذب الدخوار.
من الطارق؟
الوزير الصاحب صفي الدين.
حالا سيد الوزير.
أهلا. السلام عليكم يا مهذب الدين.
أهلا وعليكم السلام أيها الوزير الصاحب. تفضل.
أرجو ألا أكون قد أزعجتك في هدأة الليل هذه.
لا أبدا أيها الوزير، كنت أقرأ في بعض كتب جالينوس.
الحقيقة أن الأمر عاجل ولا يحتمل التأجيل يا مهذب الدين.
خير أيها الوزير، شغلت بالي.
كل الخير إن شاء الله، إنما هي فرصة وعليك اقتناسها.
هل أفصحت سيد الوزير؟
قد شكرتك للملك أبي بكر بن أيوب وذكرتك أمامه بما يليق بعلمك.
شكرا لك أيها الوزير.
لا حاجة إلى الشكر على ما أعتبره واجبا، وذلك لسببين: الأول إنما قلته فيك أنت أهله، والثاني أنك صديق. المهم الآن.
نعم.
نظرا لتأزم حال الطبيب عبد العزيز السلمي بسبب مرضه، طلب مني الملك أن أختار أمهر الأطباء ليساعده على القيام بخدمة الجند وتمريضهم، فاخترتك أنت وجعلت لك في كل شهر 30 دينارا.
يا مولانا، شفى الله الطبيب عبد العزيز السلمي وأطال بعمره. إنما
ماذا يا مهذب الدين؟
يصرف للطبيب عبد العزيز 100 دينار شهريا، وله رواتب مثلها من أكثر من مصدر، وأنا أعرف منزلتي في العلم، لذلك لا أخدم بأقل مما هو مقرر لغيري.
وعبثا حاول الوزير صفي الدين إقناع الطبيب المهذب الدخوار، إلا أنه بقي على موقفه، لذلك ذمه أصحابه ومعارفه على امتناعه، خصوصا وأنه لم يعد بإمكانه أن يعاود الوزير صفي الدين ويتراجع عن قراره الرافض، علما بأن راتبه في البمارستان الكبير كان شيئا يسيرا أمام 30 دينارا التي عرضت عليه. إلا أن المقدور اتفق بعد نحو شهر من لقاء الوزير بالطبيب مهذب الدين أن مرض القولنج عاود الطبيب عبد العزيز، وكان صعبا عليه هذه المرة فمات فيه.
رحمة الله عليك أيها الطبيب، رحمة الله عليك.
كان رحمه الله كثير الخير، محبا له، مؤثرا للجميل، غزير المروءة، شديد الشفقة على المرضى،
خصوصا لمن كان منهم ضعيف الحال فقيرة. جهزتموه يا صفي الدين؟
ودفنه في جبل قاسيون أيها الملك.
آجركم الله.
وإياكم إن شاء الله.
صفي الدين.
مولاي.
كنت قد ذكرت لي طبيبا يقال له المهذب.
نعم، أجل أقصد صحيح يا مولاي.
أين هو؟
موجود موجود.
اجعله مكان الطبيب الفقيد عبد العزيز، وامنحه الراتب الذي كان يتقاضاه وجميع المقررات التي كانت تؤول إليه. أليس هو بالمنزلة التي تؤهله ذلك؟
طبعا طبعا.
إذن نفذ القرار فورا لئلا يبقى الجند بلا طبيب عالم.
وهكذا نال الطبيب مهذب الدين ما كان يأمله ويصبو إليه، وتربع مكان الطبيب عبد العزيز السلمي، واستمر في منصبه، فظهر منه أول خدمته نوادر في تقدمه العلمي على مجموع الأطباء، فتأكد حسن ظن الملك به وكذلك اعتماده عليه. ومن ذلك أن الملك كان قد مرض مرة فلازمه أعيان الأطباء، وكان بينهم مهذب الدين.
ماذا ترون في حالي؟ فأنتم خيرة أطباء دمشق.
إن مرضك لا برأ منه إلا بالفصد يا مولاي.
لا، إن الفصد يعرض مولانا الملك إلى الخطورة إن لم يكن إلى الهلاك.
والله إن لم نخرج له دما بالفصد ليخرج الدم بغير اختيارنا وفي وقت قريب.
لا، لن يخرج.
بل سيخرج الدم.
قد يخرج الدم.
لا أعتقد.
بل سيخرج.
حسبكم حسبكم، كفوا عن إزعاجي بهذه الهمهمة التي لا طائل منها. الطبيب مهذب الدين يحكم بالفصد وأنتم تخطئون تقديره وتخمينه، إلا أن واحدا منكم لم يطرح البديل. ما هذا؟
أرأيتم؟ قلت لكم لابد من فصده فأبيتم. ها هو الدم يخرج من أنفه وبغزارة.
هل من خطر علي يا مهذب الدين؟
طب نفسا أيها الملك، طب نفسا. كان لابد من أن نخرج الدم إما بالفصد أو بالرعاف كما حصل لك الآن.
ولكنه يخرج بغزارة.
دع الدم يخرج، ومتى توقف يصلح حالك فورا يا مولاي.
يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء: ومن محاسن ما فعله الشيخ مهذب الدين من كمال مروءته أن الملك أبا بكر بن أيوب قد غضب يوما على قاضي القضاة محي الدين بن زنكي، وذلك لأمر نقم عليه به وأمر باعتقاله في القلعة، ورسم عليه أن يدفع 10,000 دينار وشدد عليه بذلك. بقي القاضي في السجن والمطالبة تنهال عليه في كل وقت، فجمع قسما وعجز عن بقية المال، فعظم الأمر على الملك وقال: لابد من بقية المال وإلا عذبته. تحير القاضي وباع جميع موجوداته وأثاث بيته حتى كتبه، وتوسل وتشفع بكثير من الأمراء والخواص والأكابر حتى يسامحه الملك بالبعض المتبقي أو يقسطه عليه، ولكنه أبى. وهنا حمل القاضي هما عظيما من ذلك حتى قل أكله ونومه وكاد يهلك، فسار الطبيب مهذب الدين في سجنه متفقدا.
السلام عليكم أيها القاضي محي الدين.
من؟ مهذب الدين؟
تستغرب زيارتي أيها القاضي؟
أبدا، كيف أستغرب زيارة الطبيب الحكيم مهذب الدين ذي المروءة؟ ما شككت يوما في أن تتفقدني قبل أن أقضي ظلما في هذه الزنزانة.
ليس هذا كلام من هم في منزلتك يا قاضينا، قد عودتنا منك رباطة الجأش والصبر على المكاره.
الظلم قاتل يا مهذب الدين،
والوحدة موحشة والانعزال موت بطيء.
أدرك ما تعانيه يا قاضينا.
ولا تحرك ساكنا يا مهذب الدين.
أأنا من يقال لي ذلك يا مولانا؟
فإلى ما يا مهذب الدين؟ إلى ما السكوت على ما يجري لي؟ هو السلطان لم ينزل عند شفاعة الأمراء والخواص، حتى الوزير صفي الدين لم يفلح في إقناعه ولو بتأجيل المبلغ المتبقي. بدأت نفسي تعاف نفسي يا مهذب الدين.
اتكل على الله يا قاضينا.
ونعم بالله هو ولي ونصيري، هو حسبي يا مهذب الدين.
قاضينا،
قل يا مهذب الدين.
طب نفسا ونم ليلتك هذه وكأنك تخرج غدا.
ماذا تقول؟
اخفض صوتك يا قاضينا. أقول كما سمعت مني، ولا تسألني كيف سأتصرف، سأتدبر الأمر وأرجو أن يكون نفعك فيما أنا قادم عليه إن شاء الله تعالى. بالإذن يا قاضينا.
يا من إذا سأله عبده أعطى، وإذا أمل ما عنده بلغه منى، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا توكل عليه أحبه وكفاه. نجني من كل جبار عنيد، وأوسعني برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليك يا مولاتي.
وعليك السلام أيها الطبيب مهذب الدين، تفضل اجلس.
شغل بالي قيم القصر، قال لي إنك تعبة فجئت أرى ما بك.
أشعر أن مزاجي متغير هذا اليوم.
لا بأس عليك يا مولاتي، أصنع لك شرابا يهدئ من مزاجك في الحال.
بارك الله فيك أيها الطبيب مهذب الدين.
لا شكر على واجب، والحقيقة أنه يا مولاتي أقصد.
ما الحكاية يا مهذب الدين؟ هي المرة الأولى التي أجد منك هذا الخجل والتردد، وما عهدتك إلا مبادرا تقول الذي تريده دون خجل.
فعلا يا مولاتي، ولست أدري لماذا أنا خجل اليوم، مع أن الموضوع الذي جئت أحدثك فيه لا يخصني أبدا.
أي موضوع تقصد يا مهذب الدين؟
القاضي محي الدين بن زنكي.
هو قاض أسمع عنه الكثير إلا أني لا أعرفه. المهم، ما به هذا القاضي؟
أولا تعرفين ما به؟
أبدا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الحكاية يا مهذب الدين؟
الحكاية وباختصار يا مولاتي أن زوجك الملك قد غضب عليه فأودعه سجن القلعة، وفرض عليه دفع 10,000 دينار، والرجل باع كل ما يملك ولم يستطع أن يجمع المبلغ بعد، ومولاي مصر على المبلغ ولن يطلق سراحه إلا إذا جمعه غير منقوص، وهو الآن في هم عظيم، لا يأكل ولا يشرب ويكاد يقضي كمدا وغما.
معقول؟
وقد توسط الكثيرون لدى مولانا الملك دون جدوى، فجئت ألتمس منك التدخل في أمره لإطلاق سراحه، فالقاضي محي الدين خسارة جسيمة، خصوصا وأنه مظلوم يا مولاتي.
تطلب مني التوسط لدى الملك؟
أجل يا مولاتي.
الحقيقة أنك فاجأتني يا مهذب الدين.
فاجأتك؟ ماذا تقصدين يا مولاتي؟
أقصد أني لا أستطيع مساعدته أيها الطبيب.
لا تستطيعين؟ أنت زوجة الملك ولا تستطيعين؟ فمن يقدر إذن على ذلك؟
أنا لا أعرف ذاك القاضي أيها الطبيب.
مولاتي، ليس بالضرورة أن تعرفيه حتى تتوسطي له.
وإذا سألني الملك من أين تعرفينه حتى تتوسطي له؟ زد على ذلك أني لست على علم بسجنه، فلو أنه الطبيب مثلا فهو يتردد علينا فأفتقده عندما يغيب، أو تاجر يشتري لنا القماش لكان لي مبرر الكلام فيه والشفاعة له عند الملك، أما هذا فلا يمكن أن أتكلم فيه.
مولاتي، مولاتي أنت لك ولد واحد، ما لك غيره، وتطلبين له السعادة والبقاء، ثم تلقين من الله كل خير بشيء تقدرين على فعله.
لا تستنتج من كلامي أني لا أحب أن أخدم الناس يا مهذب الدين، ولكني أرى أن لا حيلة بيدي.
بل بيدك الحيلة يا مولاتي، وأنا أرشدك إلى السبيل، المهم عندي موافقتك على فعل الخير.
وهل تحسبني لا أود فعل الخير يا مهذب الدين؟ هاتي لي طريقة فيها من المنطق ما يسمح لي بالوساطة للقاضي.
حسنا يا مولاتي، هاك الخطة وعليك تنفيذها الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سرية، سرية، ما بك؟ ما الذي يوقظك؟
افتح النافذة قليلا، يكاد يغمى علي، فقد ضاق صدري.
حالا. خبريني، ماذا حصل لك؟ كابوس؟
لست أدري ما الذي جرى أيها الملك العادل أبا بكر، إني مرعوبة، خائفة، وجلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي يبكيك يا سرية؟
إنه منام عظيم أيها الملك، منام كدت أموت فيه.
من البداية، من البداية.
رأيت فيما يرى النائم وكأن القيامة قد قامت، وخلق عظيم في موضع به نيران هائلة تشتعل، والناس يقولون هذه النار المشتعلة للملك العادل أبي بكر بن أيوب، فقد ظلم القاضي.
ماذا؟
هل ظلمت أحدا أيها الملك؟
أنا أبدا أبدا يا زوجتي العزيزة، لم أظلم أحدا، وخصوصا القاضي. إنما يمكن أن أكون قد أخطأت، بل أنا فعلا أخطأت بحق القاضي، ويجب أن أصحح الخطأ فورا.
فورا أيها الملك، فأنا خائفة عليك كثيرا.
حراسي، أيها الحراس، أيها الحاجب.
مولاي،
امضوا الساعة إلى القاضي محدين، وطيبوا خاطره، وسلموا عليه عني، وقولوا له أن يجعلني في حل مما كنت قد فرضت عليه، وأن جميع ما جمعه هو يعاد إليه، وما عدت أنا أطالبه بشيء.
ويترقى مهذب الدين في المناصب، ينتقل من مركز إلى أسمى، فقد ولاه الملك السلطان في ذلك الوقت رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام، فكان يظهر من ملح صناعة الطب ومن غرائب المداواة والتقصي في المعالجة ما فاق بها أهل زمانه. فهذا هو في البيمارستان الكبير بدمشق، يتنقل بين المرضى، يشرف عليهم، وحوله الأطباء، وها هو يصف لمن به مرض الجنون السبعي أن يضاف إلى ماء الشعير في وقت إسقائه إياه، يضاف مقدار متوفر من الأفيون، فيصلح ذلك الرجل ويزول ما به في الحال، ثم ينعطف إلى قاعة المحمومين فيجد بعض الأطباء حول أحد المرضى.
ما به هذا المريض؟
جسسنا نبضه فوجدنا عنده ضعفا، فأمرنا بإعطائه مرقة الدجاج للتقوية.
وحدك حكمت بذلك أم أنت ومجموع الأطباء؟
كلنا.
إن كلام هذا المريض ونظر عينيه يدلان على ضعف نبضه،
ومع ذلك سأفحصه.
تجس نبض يديه الاثنتين؟
مؤكد. جس نبض يده اليمنى؟ ضعيف، أليس كذلك؟
نعم.
والآن جس نبض اليد اليسرى. النبض قوي أيها الطبيب.
غريب، فعلا قوي.
انظروا إلى نبض يده اليمنى وكيف هو قرب كوعه، قد انفرق العرق شعبتين، فواحدة هي التي نجسها والأخرى طلعت في أعلى الزند وامتدت إلى ناحية الأصابع.
فعلا
إن من الناس وهو نادر من يكون النبض فيه هكذا، ويشتبه على كثير من الأطباء فيعتقدون أن النبض ضعيف، وإنما يكون جسهم لتلك الشعبة التي هي نصف العرق وليس كله، فيعتقدون أن النبض ضعيف.
ويحل عام 614 للهجرة، ويتحرك الفرنجة في الساحل، فيتوجه الملك أبو بكر بن أيوب على رأس الجند لصدهم. وفي أثناء ذلك يمرض وهو في منزله بخانقين في الطريق، وذلك بين بغداد وخراسان، ويتوفى في السابع من جماد الآخرة عام 615 للهجرة. ولما استقر الملك لابنه الملقب بالمعظم، استخدم جماعة من الأطباء ممن كانوا في خدمة أبيه. وأما الطبيب مهذب الدين فإنه أطلق له جراية ومرتبا شهريا، ورسم له أن يقيم بدمشق، حيث شرع بتدريس صناعة الطب، فاجتمع إليه خلق كثير من أعيان الأطباء وغيرهم يقرؤون عليه، واستمر على ذلك والسن تتقدم به، حتى عرض له ثقل في لسانه واسترخاء، وفي عام 626 للهجرة ملك الأشرف زمام الأمور، فولاه رياسة الطب، وبقي كذلك مدة طويلة، وجعل له مجلسا لتدريس صناعة الطب، ثم زاد به ثقل لسانه حتى إذا حاول الكلام لا يفهم ذلك منه إلا بعسر.
إني أقف داري هذه بدمشق قربة إلى الله تعالى، لتكون مدرسة تدرس فيها من بعدي صناعة الطب، كما أقف لها ضياعا عدة مما أملك، حتى تستغل فيما يصرف على المدرسة لاستمرارها. وإني أوصي أن يكون المدرس في هذه المدرسة الطبيب الحكيم شرف الدين علي بن الرحبي.
وكان الطبيب مهذب الدين لما مرض اجتهد في مداواة نفسه، واستفرغ بدنه بعدة أدوية مسهلة، وكان يتناول كثيرا من الأدوية والمعاجين الحارة ويغتذي بمثلها، فعرضت له حمى وتزايدت به حتى ضعفت قوته، وتوالت عليه أمراض كثيرة، ولما جاء الأجل بطل العمل، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة. الألفة قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ولا يؤلف. وموعظة. وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس. أقربكم من الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. نحمد الباري سبحانه وتعالى على إصغائكم الجميل لبرامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحياكم الله. تستمعون أيها الأخوة والأخوات فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الأدعية مكاسب مضمونة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، الداعي إلى الحق والرشاد، صلى الله عليه وعلى ذريته الطاهرة حملة العلم وقدوات الخير والصلاح. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. كل من يؤمن بوجود خالق للحياة ومدبر للكون فإنه يندفع فطريا للالتجاء لذلك الخالق عند الشدائد والملمات، ما دام يعتقد أن هناك إلها خالقا مدبرا، فحينما تصيبه ملمة شدة فإنه يلتجئ إلى ذلك الخالق لإيمانه بقدرته ولإيمانه بهيمنته على كل شيء في هذه الحياة. هذا اندفاع فطري حتى عند البشر الذين لا يلتزمون بحالة دينية، عند الشدائد تدفعهم فطرتهم للتوجه إلى تلك القوة المدبرة وهي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالتوجه إلى الله، إلى القوة المدبرة للكون، هذا أمر فطري في كل الديانات السماوية. احتل الدعاء موقعا رئيسا. نجد الآن فيما تبقى من الديانة اليهودية والمسيحية حتى مع ما لحق بهما كما نعتقد نحن من تشويه وتحريف، لكن مسألة الدعاء مسألة أساسية عند هذه الديانات وغيرها من الديانات. أما في الإسلام فقد حظي الدعاء باهتمام بالغ، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده عليه ويطلبه منهم. الله تعالى يطلب من العباد أن يدعوه، الله تعالى يريد من الناس أن يدعوه، يطلب منهم أن يدعوه. وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الدعاء، وفي النصوص أحاديث كثيرة تركز على الدعاء باعتباره من أهم وسائل التواصل بين العبد وبين ربه. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء مخ العبادة، جوهر العبادة هو الدعاء. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ترك الدعاء معصية. ترك الدعاء، أن الإنسان لا يدعو الله، هذا معصية. وعنه صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله في الأرض الدعاء. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من أن يسأل. الله تعالى يحب أن يسأل، أن العبد يسأله، الدعاء العبادة الكبرى. لماذا الله تعالى يريد من العبد أن يدعوه؟ لسببين رئيسين. السبب الأول أن الدعاء يعزز عبودية الإنسان لربه، ويعزز في نفسه إيمانه بقدرة ربه وهيمنة ربه والصفات والسمات الحسنى لربه. الإنسان حينما يدعو الله ماذا يعني؟ يعني أنه يعتقد أن الله قدير على إجابة دعوته، يعتقد أن الله رحيم به، يعتقد بهذه الصفات والسمات والأسماء الحسنى لله، وأنه فقير إلى الله، وأنه محتاج إلى الله، ولذلك يطلب منه. فإذا الدعاء يعزز معاني الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، الدعاء يرفع معنويات الإنسان وثقته بربه. الإنسان الذي يدعو يعني يعتقد أن الله تعالى مستعد لتلبية طلبه وإجابة دعائه، وهذا يرفع معنويات الإنسان. الله تعالى من تفضله على خلقه أنه تعهد لهم بإجابة دعائهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله تعالى هو يتعهد بأن يجيب دعوتك. ونحن نرى في أمورنا الحياتية حينما يبدي أحد استعداده لتلبية مطالب أحد، فإن ذلك يرفع معنويات الطرف الآخر. الزوج الذي يقول لزوجته كل يوم: اطلبي ما تريدين، اتدللي، ماذا تريدين؟ أنا مستعد لتلبية طلباتك. هذه الزوجة كم تحس بالعز، كم تحس بالفخر، كم تحس بالقوة، لأن زوجها مستعد لتلبية طلباتها. الأب حينما يشعر أبنائي ماذا تريدون؟ اطلبوا، أنا حاضر، أنا ألبي طلبكم. هؤلاء الأبناء سيشعرون بسعادة، سيشعرون بفخر، لأن أباهم لا يرد لهم طلبا. وهكذا الموظف، العامل، علاقات الناس مع بعضهم البعض. أنت إذا عندك صديق، ما شايف بعض الأحيان إنسان يقدر صديقه، يقول: ما طلبت منه شيء، ما أردت منه مساعدة، ما أصابتني مشكلة إلا وقف إلى جانبي، هذا يعتبره أعز صديق عنده. شعور الإنسان بأن الطرف الآخر مستعد له يلبي طلبه، هذا يرفع معنويات الإنسان. الله خالق الكون، مدبر الحياة، مالك كل شيء، يدللك أيها العبد. عبد الدلل، شتريه، ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ماذا تحب؟ ماذا ترغب أيها العبد؟ هل هناك شيء يرفع معنويات الإنسان أكثر من هذا؟ هل هناك شيء يوجب ثقة الإنسان بنفسه أكثر من هذا؟ هذا الخالق المهيمن المدبر في كل آن يقول لك: عبدي ماذا تريد؟ في كل لحظة، في كل آن. ولكن على الإنسان أن يستقبل هذا النداء الإلهي، وأن يؤمن ويعتقد بذلك. النصوص والروايات تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يتردد في الطلب من الله لأي شيء. بعض الأحيان في علاقاتنا الاجتماعية، لما في شخص مهم أنت تتردد تطلب منه شيء صغير، هذا ما يسوى أطلبه من فلان، فلان أطلب منه أشياء كبيرة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله يريد من عبده أن يطلب منه أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأله شسعة، شسع النعل، يعني طرف النعل إذا انقطع كيف يصلح، هذه الأشياء البسيطة إذا احتجت لها، حتى هذه اطلبها من الله. اطلبها من الله مو يعني تقعد تقول يا الله وفرها إلي، يا تسعى لها وتطلبها من الله، لأنه حتى الأشياء البسيطة قد تصعب على الإنسان لسبب أو لآخر، ولكنه إذا طلبها من الله فإن الله ييسرها له. أي شيء اطلبه من ربك، عندك شيء مفتوح، دعوة مفتوحة، أي شيء اطلب من الله، اطلب من الله أي شيء، حتى الأشياء البسيطة اطلبها من الله. هذا يكرس في نفسك حالة التواصل مع ربك والثقة بربك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإقبال عليه وللطلب منه، ونسأله تعالى أن يجعل دعاءنا من الدعاء المستجاب، وأن يعطينا بدعائنا أفضل مما دعونا وطلبنا لأنفسنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
شكرا لحضراتكم أحبة الصلاح ورشاد على حسن المتابعة والاستماع لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ودمتم بخير وتوفيق.
الخمس فرض من الله،
أخمس أموالي في كل عام، أخمس أموالي في كل عام. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى.
يا ربي قد أسلمت القيادة، فاستلهمت الرشادة للعدل بالبذل، طابت بالطهر نفسي لما قدمت خمسي، حطمت اليوم حبسي بالله ازداد أنسي،
حطمت اليوم حبسي بالله ازداد أنسي.
لم أستعبد بمال يهوي بي نحو رجسي، وتشرق أيامي على الدوام، وتشرق أيامي على الدوام. بالخمس طابت حياتي، به اشتريت نجاتي، أديت حق الهداتي.
أخمس أموالي في كل عام، أخمس أموالي في كل عام. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى.
جود سعيا كي تحيا، في دنياك نقيا، في أخراك تقيا، بالقطع من شرعي. الخمس فرع ديني، ما زلزلت يقيني، ما تغنم من عطائي أو تكنز من نمائي.
فادفع لله خمسا تدفع بؤس الشقاء سأصرع شيطاني بذي السهام سأصرع شيطاني بذي السهام سهم لنسل النبي سهم لخير ولي لكل شأن سني
أخمس أموالي في كل عام الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى
يا غافل عن قائل من يمنع حق ربي لن يعصم أي ذنب.
سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات. الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد، ولدى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي في طهران أكد اللواء موسوي أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن المستدام، معتبرا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مسألة كشفت نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء العراقية. بدوري أشار العرجي إلى التزام العراق بتنفيذ الاتفاقية المذكورة وإلى عدم السماح لأي دولة باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مشيدا بتلاحم الشعب الإيراني مع مؤسساته العسكرية خلال العدوان الأخير. صرح وزير الأمن الإيراني أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تم بمساعدة وإمكانات أكثر من 50 جهاز استخباراتي، وأوضح إسماعيل خطيب أن العدو أجرى تدريبات على هذا العدوان خلال السنوات الماضية مع القيام بأنشطة منظمة وممنهجة لتوحيد المعارضين للثورة الإسلامية، لافتا إلى استخدام العدو كل القدرات الإعلامية في العالم للتخويف من إيران. وأشار خطيب إلى مساعي الأعداء لتقسيم البلاد عبر هجوم استباقي مباغت، مبينا أن حكمة القيادة ومقاومة القوات المسلحة مع تكاتف الشعب والسلطات الأمنية والعسكرية عوامل حققت الانتصار وأحبطت المخططات المعادية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران لن تعود للمفاوضات مع واشنطن ما لم تتخلى الأخيرة عن سياسة الطمع للحصول على المزيد من الامتيازات دون مقابل. وأوضح عرقشي أن المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة بما فيها محادثات نيويورك توقفت، مشيرا إلى أن مبالغة الجانب الأمريكي في مطالبه كانت سببا في انهيار المفاوضات. وكانت إيران أعربت عن استعدادها لدراسة مقترح جديد وبناء حول برنامجها النووي وعودتها إلى طاولة المفاوضات بشرط أن يتم